اوكي فلنبدا الان. شكرا لحضوركم، شكرا جزيلا. ونحن عندنا ضيفه خاصه اليوم واسمها منير المصباح. انا عندي عن سبيل التقديم انا عندي بعض المعلومات عنها وبعد ذلك ساترك الكلام لها. هي ولدت في بيروت وعملت قبل العمل درست الفلسفه والاعلام في جامعة بيروت العربية وأيضا العلام في جامعة الكويت. ودرست أيضا اللغة العربية هنا في جامعة شيكاغو في نفس المركز، مركز دراسات اللغة الشرق الأوسط، منذ سنة 1998. وعملت أيضا في مجال الصحافة وفي حقل التعليم، وشاركت في عديد من المهرجانات والأمسيات الشعرية والندوات في العالم العربي وأيضا في أمريكا. وأنا عندي قائمة طويلة من كل الندوات والمهرجانات والأمسيات التي هي شاركت فيها. فالمهم هي كانت متفاعلة أو فاعلة كان في العالم الشعري العربي منذ وقت
فعالة.
لما تذكر الفرق بين متفاعل وفاعل،
تقوم بدور فعال.
ومن ضمن الأعمال الشعرية لها صدر لها
صدر
امرأة في عزلة الرياح و خضاب الندى وسيرة البراعم، ولها أيضا
تجليات مسة البرهم.
ما هذا؟
تجليات
مسة البرهم. صح. ولها أيضا ديوان جديد بعنوان أتنفسك حنينا، وهذا تحت طبع حالا
راديو ان.
وانا ترجمت العنوان ترجمه جميله.
هو دائما الحقيقه فاروق يترجم العناوين الكتب تبعتي باستمرار.
انا مترجمها الخاص.
راديو ان.
I breathe you in. كوما.
يرنينج. اتنفسك حنينا.
لازم
تقولي
الماما.
تفضل لي. شكرا جزيلا.
شكرا كامران. أنا بس قبل ما أبدأ، هاي آخر نشاطات في القاهرة. عندما كنت في القاهرة في ساقية الساوي وفي سعد زغلول وبعض النشاط ممكن يعني أنه شوفوها قبل ما نبدأ القراءة. في اليوم أنا يعني قررت أن أقرأ قصائد عن الأماكن أو المدن، لأن زياراتي المتكررة للقاهرة ولبيروت يعني كان لي أثر في كتابة الشعر، وشيكاغو أيضا، قصيدة عن شيكاغو، أنا أعيش هنا في شيكاغو. فسأقرأ عدة قصائد عن الأماكن وعن المدن أيضا، مقاهي مثلا، أحد المقاهي في القاهرة، فالإسكندرية أيضا. والترتيب القصائد هو ليس بالضبط يعني مثل ما موجود هون، بس ممكن في سأبدأ من هنا من شيكاغو أول قصيدة، بعد ذلك ننتقل إلى القاهرة.
شيكاغو العاصفة.
نعم، شيكاغو العاصفة. هذا بعد الكتاب. يوم بارد يفكر بالسماء الملبدة، رياح تطير حول أفق الروح، روح تشرد في حيوات الغيم، غيم يتفجر أجزاء في الحقول، حقول تركض في عشب العالم، عالم لا يفهم الطبيعة الصامتة، طبيعة تتنحى أمام اشتياقات البلابل بلابل تحترق بكل هدوء فوق الهضاب، هضاب ترتفع فوق مسافات الخيال، خيال يسمع هسيس القلب وهو يسير في تشابه النقاط نازلا متدحرجا دائرا حول العاصفة التي وحدها، التي وحدها صوتها شبيه بصوت من هو آت، آت من ثلوج ذاهبة إلى أقصى حدود الضوء، ضوء ضوء عار في مقام اختلاس الصيف لجسد محمل بشجر الأرق، أرق لطائر في عتمة أوراق النوم، نوم يبلل الجلد بألق الماء في صحراء النظر، نظر نظر مزهر في التيه أينما اضطرب فم من لمس أبجدية العنبر. شيكاغو، غرائب المدى العاصفي في غربة امرأة وحيدة هناك تحمل غناء الرياح إليك بلا أقنعة، بلا وجوه، بلا أزمان حانية. يعني هاي يعني نوع من أثر مدينة شيكاغو على وطبيعة مدينة شيكاغو اللي هي في معظم أيام السنة برد وثلج على النفس وعلى الروح. ننتقل إلى القاهرة وإلى دفء القاهرة الآن. القاهرة عالمك المكتوب، هاي مش موجودة أعتقد في ال
موجودة.
موجودة.
موجودة
بعد شيكاغو العاصمة.
طيب العاصفة.
العاصفة.
العاصفة. القاهرة عالمك المكتوب. يا صديقي، لو كنت وصلت في قطار مبكر لرأيت القاهرة تفترس الكلمات والساعات، حيث جبين المدينة عالم يحمل الزمن والأحزان، حيث جسد المدينة رياح تحمل أجنحة البشر وضباب الوجوه. يا صديقي، حفة السيف وجهك بين يدي يدميها، وأنت أنت كل ساعات الزمن المتعثر، دليلك للوقت وجه الضوء يكتب العالم الأول فوق صخرة الزمن المشعة، وأنا لا أرى إلا وجه المدينة، أفكر بالقاهرة، أضحك، أتألم، أحلم برقصة عشق مشت فوق أغنية ظللت قفزات النوارس على حوائط المدينة، أشعلت الوقت في أمواج الشعر. يا صديقي، حين تأتي المواعيد وتذهب أفكر بالقاهرة، أعد الساعات بالألوان، أبحث عن لحظة تبدد لهب أسرارها، شرود نخيلها، صمت نيلها، ولا دليل، لا دليل للصراط الحقيقي سوى أن الفكرة من زجاج تنكسر تتبعثر ترسم خلف الخيال كل هذا الألم، تستقبل الطيور الهاربة من خزائنها المظلمة. يا صديقي، وطنك يشع نحوي حيث أجلس في شرفات يتدلى منها الزمان، وترف مع كل هدب فيها المنافي. أفكر بالقاهرة، أبحث عن لقاء في شمس الساعة الثالثة بعد الظهر، ولا أراك إلا في مدى الذاكرة.
الإفطار المبكر لو أردت أن يعني تكوني مثل القاهريين الحقيقيين. اللي يعرف أحدكم ما اسم القطار المبكر؟ قطار الصحافة. قطار الصحافة دائما في الفجر
يطلع من القاهرة لإسكندرية، ياخد 9 ساعات في الطريق.
اللي بعديها عن الإسكندرية وبعدين نرجع للنيل بعد الإسكندرية. فالحقيقة هاي القصيدة القاهرة كتبتها يعني بعد ما عدت في شهر 2، يعني آخر قصيدة كتبت عن القاهرة بعد زيارات متعددة. إسكندرية السنة الماضية بعد ما زرت إسكندرية مرتين برضو، فوزرت بيت كفافيس وهو الشاعر اليوناني المعروف الذي عاش في الإسكندرية ومات فيها. فكانت هذه القصيدة بعد زيارتي لها. لكفافس الإسكندرية ولي نعاسها، وداعا وداعا لذاك اللقاء لقائي، وداعا لذاك اللقاء على شاطئ ذاك المساء، هواء لبحر هائم ينام على ساعد الزبد. آت آت من رحلة كفافس ما بين أعمدة أكروبوليس وشاطئ الإسكندرية، وداعا وداعا لحب له انحناءات الأزمان والأسرار، يهز موج الغروب فوق أحضان الغسق زاحفا نحو هروب الوقت، حاملا رائحة المدى كما قدموس الفينيقي، حاملا صوته حرفه راحلا في بحر لغته، كما صوت فيروزة يضج في وجدي كشراع مبلل بالسهد، يردد البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. هذا السيد درويش شط اسكندرية، هاي مأخوذة من أغنية شط اسكندرية، فهي بس فيروز طبعا غنت هذه الأغنية. وقدموس أريد أن بعد هنا لا يجب أن لا أعرف إذا كان الجميع يعرف هذه الأشياء التاريخية والقديمة. قدموس قدموس هو يقال يعني بمعنى أنه ممكن صح ممكن لا ممكن لا، بس يقال قدموس هو فينيقي طبعا معروف في لبنان، ويقال أنه أول من حمل الأبجدية إلى الغرب اليوناني، أبجدية الحرف الأبجدي إلى الغرب اليوناني، ومن سلالته جاء طاليس أول من درس في المعابد الفرعونية خصائص الضوء الكامنة في العنبر الأصفر. هاي معلومة يعني أخذتها من بعض
ما هو العنبر الأصفر؟
العنبر نوع من كان الفراعنة يضيئوا فيه يستعملوه للإنارة. نوع من الحجر والشيء هيك لونه أصفر، لأنه يعطي مثل النيون الآن يعطي لون أصفر يضيئوا فيه المعابد. وهذا جزء من المعلومة أنا وضعت عن قدموس في هذا. إلكترا الكل يعرف إلكترا في المث يعني في الأساطير also. يقال أنه إلكترا أخت قدموس، وهي بنت أطلس الذي يحمل فوق كتفيه السماء، وأيضا إلكترا هي ابنة أخت بروميثيوس في الأساطير اليونانية. يعني كل أساطير البحر الأبيض المتوسط المث around Mediterranean Sea، اليونان والشاطئ يعني مصر شمال إسكندرية وبيروت كلهم لهم علاقة في بعض. فأيضا في الأساطير اليونانية أنه إلكترا هي ابنة أخت بروميسيوس، ومنعرف بروميسيوس هو الذي خطف النار من الآلهة وأضاء لكل البشر. العالم يعني أضاء العالم لكل بشر. بس حبيت أنا أضيء شوي على هاي للطلبة واللي ما عنده معلومات عن هذا الموضوع. إذن نعود إلى عند فيروز. يردد البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. ينسل من مراكب الأصوات يلمس تضاؤل البحر عند آخر طير عرش فوق نبض الغيم وتناء فوق آخر شجرة ترفو لقاءنا في ضباب الاحتراق. مطر مطر منهك حمل فوق كتفيه إلكترا ملفوفة في قطار الصباح مشدودة في أوتار عود ملت انتظار الأنامل فتسربت إلى شاطئ الإسكندرية تفترس صعودها الأبدي. عرق طازج يلبس ثوب النهار حيث الحب يقدم حزن شمعة ترسم نورها تضيء ليلا يشرب القهوة تغلف ضباب النافذة تفتح شعاعا لي فأنادي بشوق مكسور قدموس من عباءة الزمن الفينيقي يجيبني حنين الحرف مسافرا في آفاق البحر المتوسط وأنا أحدق بموجة عانقت كفافس ولم تغادره في زاوية الوقت ولا في فضاءات الأحرف والكلمات.
أنا عندي بعض الأسئلة عن هذا العمل لكن هل تفضلين أن
نستمر
في القراءة قبلا أو في الأول وبعد ذلك الأسئلة؟
ممكن يا أحسن بعدين الأسئلة بالنهاية. الآن نعود إلى النيل النيل العظيم طبعا وورد النيل.
ما عنوان هذا الشعر؟
هو ورد النيل. أنا يعني مديح لورد النيل بس يعني كانت هي الأساس مديح.
أنت تعرفينه طبعاً.
أعرف
لا نحب ورد النيل.
ليه؟
لأنه
يعيق المجرى.
يعيق.
بس أنا عرفت إنه برضو لي فوائد.
لا أعرف لماذا يكره الناس في مصر
ورد النيل.
يفقد 30% من المياه سنوياً بسبب ورد النيل.
ورد النيل مش بسبب البشر يعني.
ورد النيل لأنه كنبات يستهلك المياه 30% سنوياً.
بس ورد النيل موجود يعني منذ زمن قديم يعني والنيل ما زال موجوداً.
الحمد لله.
البشر هم اللي راح يضيعوا النيل. بس أنا قصدت يعني أنا برضو عاوز أوضح هون ورد النيل مديح لورد النيل. أنا قصدت فيه لم أقصد ورد النيل اللي في داخل النيل. أنا قصدت الناس اللي يعيشون على ضفاف النيل هم الورد.
الورد الحلو.
الورد الحلو بالضبط.
أنا بمسح الحبة دي.
هادئ مزهر كورد الجمر في مرآة مائه ريح الموج لا تحنو إلا على حجب الضباب وهو يمد يده على العطش يلثم رزاز الجسد هائم في سديم الكواكب والهوى نيرانه مزروع في زهو الحياة في عزلة العشب الطازج يحنو على البصر هو النيل. هو النيل يناديني من الشرق يأسرني سره وحنان نشيده فوق عرش الماء أناديه من أقصى الأقاصي احتضني وخذني بدفئك ليس معي غير طوافي في الهباء وبرد الردى في عويل الرياح وأنت وردك عالق على زاوية شفتي طوقا يدخل غيمة التاريخ على مركب الشمس لوشم محفور فوق مسلة فرعونية يقرأ قصائد أخناتون من رمسيس إلى آمون ومن إيزيس إلى أزوريس يعيد مجده في تواليات الزمان. هو النيل هو النيل يناديني لأضيء دمي لأكتب شعري في مرج مائه مهر فقد العنان من جسده تفوح رائحة النار تعيدني إلى حد قلبي في لحظة مسكرة وغابات النخيل تذيب صقيعي تأخذني إلى حافة الصحو إلى ألق المواجع إلى ماء الخاطر حين تبوح الريح للفجر بكل حرائقها بكل مدائحها يخلع النيل قميصه الترابية ويفيض على سماوات أخر هو النيل الصموت يغني هو النيل الصموت يغني القصب في ملكوت مائه غواية في حنايا روحي تعيدني إلى ضفتيه لأشف بين ساعديه حين يرمي بين يدي أمواجه تأتمر للنوافذ وكل الحقول لأكمل مديحه نحو ورد الآفاق ونبع الغناء في القصيدة مقهى متكئ مقهى متكئ هي عن مقهى أحيانا كنت أذهب إليه في القاهرة اسمه مقهى الحرفيش على اسم رواية نجيب محفوظ وميزة هذا المقهى هو يجلس فيه مثقفين وغالبية يعني الناس التي تأتي إليه الميزة في أنه صاحب المقهى هو رسام كاريكاتور فنان وكل أول زائر للمقهى يأتي إلى المقهى لأول مرة يهديه رواية لنجيب محفوظ فتقليد عنده وأيضا يعني في نشاط في المقهى كل مدة هم يعملون نشاط شعري يعني أحد يقرأ شعر أو يناقشوا كتاب يعني أحد الذين يحضرون يقرؤون رواية ويتكلمون عنها يكتبون دراسة ويقدم جوائز أيضا لأحسن عمل يعني المقاهي
في أي مكان هذا
هو في أول فيصل
أول فيصل
في أول فيصل
لا هذا قرة أخرى
بعيدا فهو يعني وفي أيضا إلى جانب هذا النشاط يعني في برضو تخت شرقي الموسيقى أغاني الكلاسيكية يعني أم كلثوم عبد الحليم كلها يعني موجودة برضو في المكان فهو يعني مكان بيرمز لعدة أماكن في القاهرة يعني في كثير من الأماكن في القاهرة مثل هذا المقهى وفيها ثقافة وفن وموجود فيها كل شيء والناس في المقهى يعرفون بعضهم يعني عندما تذهب أول مرة تاني مرة الكل مثلا يحتفي فيك ويستقبلك ويعني الناس كلها تعرف بعض يعني
لكن أي شخص يستطيع أن
يذهب أي واحد يدخل المقهى بعد مرة تاني يصبح معروف يعني الكل يعرفه هو مقهى متكئ متكئ على النيل يعني طبعا مقهى يتكئ على رائحة النيل مساحته تسكر على أنغام العتمة حياته تنبعث من وجوه لوحات كالمظلات على الجدران كراسيه تئن من الجالسين فوقها أسواره ضباب كثيف خارج من غشاوة المنظر أضواؤه تطوق الأيدي المشردة تتلبس الأعين أصوات تتسلل شفافة تنحني لتكتب نهاية الليل في أوراق ترتشف حبرا يعانق قلمي فأخط شمس الشعر المشرد من لحن يخطف وسن عيني في الفضاء الحاني أخبئ وجهي بيدي أسرع مبتعدة عن دموعي عن أعذاري لصوت عندليب تتبعه شهقة القلب يلون الأفكار بعزلة الوجد ومثل تلك الألواح الحزينة عائدة من جسد خيال متناهي يخط ليلي رموزه فوق طاولة محاطة برائحة النعنع بخربشات ضباب السجائر بنظرات محاصرة بشجر اللبلاب في سكوني الآتي من بحيرة الروح المنحني، في سكوني الآتي من بحيرة الروح المحني فتاة نحيلة تتقافز تشف آتية من وراء الزمن، حاملة صورها أقلامها كتبها أغانيها ودفاترها، مسافرة إليه قادمة من شرفة مطر أخضر ترسم على سطح غلالة الليل أشرعة جراحها المزمنة، تتسامق في أوتار كمان يشف في غواية المسامي وتنصهر في أجنحة عصافير مشتعلة. سلام، سلام لذاكرة الشمس الصاعدة من قلبها، سلام لها تنشر الصباح على بصمات الوجوه، على نجمات الحقول في مقهى تتوارى فيه الأوجاع، وتبقيني بعيدة عن زبد الظلام قريبة من بوابة البحر المتوسط. الحقيقة في يعني حننتقل، يعني لسه أنا لا أريد أن أنتقل الآن من أجواء القاهرة، بس في قصيدة عن محمود درويش، وفي قصيدة أيضا عن عبد الحليم. محمود درويش فطبعا عبد الحليم يعني هو فنان مصري في زمن كان يعني في زمن رومانسية اللي هي الحب الجميل وكما يقال الزمن الجميل، زمن جميل أو لا
الآن الزمن الرومي
فهو كان رمز من هذا من رموز الزمن الجميل يعني السابق في الستينات وطبعا ما زال إلى الآن، يعني أنا كتبت القصيدة حديثا منذ سنة تقريبا عن عبد الحليم بسبب أيضا زياراتي المتكررة للقاهرة وسماعي للجميع يغني هذه الأغاني، ما زال إلى الآن يعني يغنون أغاني أم كلثوم، أغاني عبد الحليم، يعني كل الأغاني القديمة، فإذا يعني كأنه الناس لسه تعيش هذا الزمن. وأيضا كثير من الذين يستمعون إلى هذه الأغاني هم من الجيل الحديث أيضا، ليسوا يعني كبار في السن كثيرا. وأنا لأنني أحب صوت عبد الحليم أيضا فكانت هذه القصيدة اسمها ضفاف عبد الحليم أو ضفاف حليم. جالس في مرايا السنين خلف تساقط المواويل في غمرة موج التراتيل، في هذا المدى في هذا الصدى ساكبا بوحا حرقة صبابة غازلا حياة في مجرى الشرايين. عشق هو بنكهة الليل في زبد الفجر، بهاء هو برائحة النور في ضوء المسافات، لهفة الأسرار هو تروي أهداب الروح، رسائل مهربة هو من أوراق الفصول لانتظار على شرفات الذاكرة في الممرات الأبدية العابرة. صوته ومضة تشعل رمادا في أفكار جبهتي، صوته طائر يعبر صور الظل مسافر على طول حافة التفكر، مثل الأحلام تمر في وداع الليل يفتح الأصابع بماء الوجد، يسقي سنبلة الشغف نحو انصات لبوح الضفاف. صوته انكسار امرأة على حنايا رجل مشتها في حروف الضوء، صوته نسيج خلجاته في لحن الغناء وعباءة مداها في بحر الأحزان. صوته في ماء القصب حنين للأوهام مفترق في خطى الرغبة والحب. الحب غزال الآفاق في درجات الزمن الضوئية، أهواك في رائحة النسيان، في تشوق الألم الشارد، في تباريح الشرفات المكسوة بالقبل، وفي النرجس الولهاني من رفة الهجر منادا هو. في الغياب حضور، في الصب اشتياقات، ورسالة حب في زبد المجرات يحضن لهفة الوجد، ولا شيء سوى حنجرة المدى تتجه بالأغاني إلى كل الضفاف. هون في اثنين عنوانين، أهواك هي عنوان أغنية لعبد الحليم، أهواك رسالة حب هي جواب، يعني نفس يعني استعملتها في القصيدة. أكتبه في ثوب الليل، أكتبه في ثوب الليالي، في نوافذ الأشهر، في بوابات السنين، له خبايا الحب والألحان. ولا أحد في الأيام المتساقطة إلا الأنغام الغارقة في القلب تموج في مجهول الأعماق في سفر لغابة الأمداء. و في أيضا سننتقل الآن من القاهرة إلى حيفا، قصيدة عن مدينة حيفا. وحيفا هي مسقط رأس والدي، أنا لم أذهب إلى حيفا، فقط يعني استوحيت الكتابة هذه القصيدة عن مدينة حيفا من ذاكرة فقط. حيفا تشاكسني بذاكرة النسيان، بالبحر يتركني على عتباتها، بالياسمين منتشرا على أدراجها. حيفا تفتش عن يدي في صحوتي، تترك جسدي ريحا لرطوبة الندى المتقطر. حيفا تشد على ضميري، حيفا تشد على ضميري، تقول عبر السياج تجاوزي كلماتك، تركي ذاكرتي للغياب، لا تركني إلى سفر المدائن، تأخذك الغوايات في بحر الكائنات. حيفا أفق ينحني على شواطئها، أصداف موركس تعانق لون الأرجوان، تحرق البحر الأبيض بزهر الرغبة، تصبح لمسة الشعر المبلل وشوشة الريح للجبهة، شرفة الغسق المطل على مضنيات الزمان. وهنا الموركس، أصداف الموركس كما تعرفون هي صدف موجود على كل الساحل، ساحل فلسطين ولبنان كان، وكانوا الفينيقيين هذا الصدف كان يفرز مادة حمراء لون الأحمر الأرجواني، وكانوا الفينيقيين يستعملون هذا اللون الأحمر في تلوين الملابس، يعني لون الأرجوان من صدف الموركس، موجود على شواطئ عكا وحيفا وكل الشاطئ وهذه في الموسوعات. يعني
كلمة موركس دي كلمة عربية
ممكن قديمة، يعني أو يعني من الكلمات القديمة. هو كان موجود كتير في عكا معروف، لأن إذا بنرجع للموسوعات عن هذه المناطق هو موجود. لكن أنا أعرف منذ الصغر عندما درسنا عن تاريخ لبنان الفينيقي، كان ملك سور، كما يقال أيضا أنه ملك سور، أن ابنته كانت تلعب على الشاطئ مدينة سور، وثوبها يعني، وكان هناك الصدف يعني كله على الشاطئ تلون باللون الأحمر، فاكتشفوا أنه هذا الصدف هو من الصدف هذا، فأخذوه وبدأوا يلونوا الثياب باللون الأحمر الجميل الأرجوان.
هل أنت شاهدت ذهبتي بنفسك؟
أنا لم أرى، ولكن هذا في التاريخ يعني مذكور علميا. لا أعرف يعني إذا كان موجود إلى الآن، ولكن هذا من التاريخ موجود، يعني في الموسوعات التاريخية كلها موجود. أحرام ملك سور
في أنواع من هذا الصدف في فلوريدا، لا أعرف إذا تفرز نفس المادة أو لا، ولكن يقال عليها موركس.
موركس يا ممكن نفس ال فأنا ذكرتها
على حيفا. وصلت من حيفا إلى
مو من البحار يعني، موجود في البحار، والبحار هي في الطائرة أوكي. إذن هو مستوحى، بس إضاءة على أصداف الموريكس هاي. أعيد هذا فقط هذا المقطع. حيفا أفق ينحني على شواطئها، أصداف موريكس تعانق لون الأرجوان، واللون الأرجوان هو اللون الأحمر الجميل. تحرق البحر الأبيض بزهر الرغبة، تصبح لمسة الشعر المبلل وشوشة الريح للجبهة، شرفة الغسق المطل على مضنيات الزمان. حيفا تسائلني عن الأحزان، تعبر جسد الكلمات، تعبر شهوة الموج للأفق، في كثافة الدمع، في شهقة البرق، في اختصار الوطن فوق أعماق السنين. حيفا لقاء الحقل بالحلم القادم، ضياء النجم بالهدب الناعس، سرار الخيط للثوب المطرز، سناء الزهر للفجر الذاهب، لغات الهمس للريح العاصف، سراب الليل للنبض الصاخب. حيفا تمس العين ما بين الجفن والرحيل، لتبقى شهقة أحلى من الخجل فوق نعاس النوم على شفة التاريخ. ونختم بمحمود درويش، آخر قصيدة. محمود درويش هو شاعر فلسطيني، توفي في آب العام الماضي 2008 صح، وهو من أهم شعراء العرب، يعني ليس فقط فلسطينيين. شفافا كالمتعة. إلى محمود درويش الذي كنت ألتقيه يوميا بين أسطر دواوينه وكتبه، وأحاوره أحرفه وكلماته داخل حريق جبهتي، وما زلت كمرآة في رؤية بزوغ الفجر، على عشبك العذب تقع تذهب تنزلق، تلامس شمسا مضطرمة ساكنة، تلمسك كهواء يمسك بيده طائرا وحيدا، وأنت طائر. لماذا قلبك هذا الدغل الصغير انتظر طويلا معطف الطيور المستحيلة، وتلك الأغنية البهية التي تصنع الأحلام الضائعة في العيون، وأنت أنشودة تنتمي للوهج، ذلك الكائن النائم في صمت الفضاء، والوقت يسقط حادا فوق منتصف الضوء كتلويحة بجع في أغنية زرقاء، في واد عتيق أنصت لأرض عميقة الألم، وأصغيت للحب تسري خطاه في وجه الأبد، تصطاد بريقا من حقول الأجساد، أينما الزنابق تطفو تنقل رائحة لقاءات في المكان، مثل طائر يبحث عن لغة هربت من الفواصل، لغة تقول وداعا لزهر ينكس عطره، لغة تشع دانية من قول مالح براق، يسقط حبرا عاشقا فوق أوراق تشف كالمتعة، يخلق قطيعا من سحب يخطها على شرفة من ماء ونار، من هواء وأحزان. شكرا. شكرا. الآن لو أي حد عنده أي سؤال ممكن.
أنا أرى وجود الماء في معظم قصائدك.
النيل.
ما
طبعا. فالماء هو الحياة يعني. فهو يرمز للحياة دائما. وفي القصائد طبعا في نبض للحياة. رغم الحزن ورغم كل حاجة ولا. ممكن. في أسئلة أخرى.
أنت. المدن يعني ذكرت المدن كذا مرة. بالنسبة لك إيه المدينة؟
المكان له أثر كبير على الإنسان. يعني أنا باعتقادي إنه أنت حتى لو تذهب إلى أي مكان لأول مرة تبقى فيه يعني بعض الأيام عدة أيام. وتترك هذا المكان يترك أثر في ذاتك. لازم يعني يكون هناك أثر للمكان في النفس. و يعني أنا أعتقد الإنسان هو مرتبط بالمكان دائما بدون مكان. بس ممكن يكون عفوا ممكن يكون المكان أحيانا لأثر سلبي أو إيجابي. مش هاي الفكرة يعني مش هذا الموضوع. ولكن للمكان أثر على الإنسان.
أقولها بشكل تاني أو مختلف أو أوضح. أنت ذكرتي تحدثت عن أكثر من مدينة، القاهرة، حيفا. ممكن حيفا المدينة اللي أنت ما رحتهاش في اللي سمعته كانت بالتأكيد. أفضل يعني أو أعلى في الشعور.
نعم.
أعلى في الشعور من القاهرة أو من إسكندرية. فلازم أسألك إيه المدينة بالنسبة لك أنت مش بالنسبة لأي حد.
ما هي
خصوصا تجربة فلسطين
بالضبط. يعني هو يعني أولا حيفا أنا يعني عندما يعني طبعا أنا أعرف أنه والدي من حيفا، هو هي مسقط رأس والدي. ولكن لم أكتب هذه القصيدة إلا منذ سنة تقريبا. وأنا أعرف حيفا يعني كان والدي يعني يكلمني كثيرا عن هذه المدينة وعن حبه لهذه المدينة وعن جبل الكرمل وعن شاطئ حيفا وعن كل شيء فيها. ولكن فقط يعني ممكن التجربة الشعرية يعني ممكن عندما وصلت إلى هذه المرحلة الآن في الكتابة الشعرية أنضج أصبحت الكتابة عندي من قبل 10 سنوات مثلا. واختمرت الفكرة اللي هي الإحساس بهذه المدينة. يعني أنا لم أزر مدينة حيفا ولكن عندي إحساس عميق فيها في وجداني في ذاكرتي في قلبي حبي لها يعني الذي زرعه والدي يعني فيها أيضا. اختمر أكثر في وجداني وفي فكري كتبت هاي. ممكن لأنه هذه المدينة هي بعيدة المنال كانت الكتابة عنها كمان أجمل يعني غير محسوسة إلى الآن. ممكن لو ذهبت إليها تكون الكتابة مختلفة.
لأن هي نفسها مختلفة.
اختلفت طبعا.
حتى عندما نتذكر القاهرة.
نعم.
فليس شرطا أن نتذكر القاهرة الموجودة الآن. يعني عندما أحب القاهرة، عندما أمكث وأحب القاهرة، لا أحب ربما القاهرة التي أزورها هذا الصيف، لكن القاهرة التي في
الذاكرة في فكرك. نعم. والنقطة إنه بالنسبة للقاهرة فيت أنا يعني منذ عام حديثا يعني بغض النظر قبل 15 سنة ذهبت للقاهرة طبعا، بس مؤخرا منذ 5 سنوات أو أقل حتى يعني من 2005 لغاية الآن 2009 يعني زرت القاهرة 3 مرات. وأنا بدأت يعني آخر مرة في تغير يعني في تغير كبير في القاهرة عن السابق. ممكن أول مرة كانت مفاجأة يعني لم ألحظ كل التفاصيل لما رحت حديثا أول مرة. ثاني مرة بدأت شوي. ثالث مرة يعني شعرت في التغير كثيرا يعني عن السابق. بس تبقى القاهرة القاهرة.
أنا عندي تعليق عن كيف وصفتي الإسكندرية مثلا بجانب على على بمقارنة بالقاهرة، لأن ذكرتي كثيرا تاريخ الإسكندرية كمدينة، ويعني أنا كنت أسمع أصداء أعتقد يعني الإسكندرية، وهذا كان مثير للاهتمام لأن لو ذهبت إلى الإسكندرية حالا يعني لن ترى كثيرا من الآثار أو التاريخ لها، يعني كثير منها تحت الماء أو مدمر مدمور.
أروح في حديقة أنطونيادس تشاهد الآثار.
لكن ليس من نفس درجة
رومانية هيلينية.
هناك عمود واحد.
لا عمود السواري لا هناك كثير من الآثار.
الإسكندرية هي أكثر.
قلعة قايتباي.
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 نعم.
مملوكة.
هناك مدرج روماني مسرح روماني.
نعم.
هناك كوم الشقافة.
أنا ما زرت
كان المسيحيون يختبئون من السلطات.
نعم. أنا لا أقول أن الإسكندرية ليس لها آثار، لكن أنا أقول أنا أقصد
أنا
يعني على جانب القاهرة التي مليئة
آثار أكثر
ولا يعني وكثير يعني أيضا أنا لا أتكلم عن حقيقة المدينة نفسها.
نعم. أو
لكن تصوير المدن في ناس يعني كثير يعني مدينة القاهرة من جانب السياح مشهورة لآثارها ليس ل يعني ما هي فيها الآن. لكن أنت يعني أنا أتصور أنك تبحثي عن الحقائق أو الجواهر تحت سطح تحت السطح في أعمالك. فمثلا عندما تتكلمين عن القاهرة تتكلمين عن القاهرة في الصف المبكر، يعني في وقت يعني ممكن سوف ترين أشياء مختلفة أو في يعني المدينة نفسها في ضوء مختلف، يعني معظم الوقت عندما نمشي في القاهرة في وسط المدينة يعني سوف نلاحظ الازدحام التلوث الكثرة الناس يعني الناس كل هذه الأشياء، لكن في الصبح المبكر يعني في الصباح المبكر يعني يأتي إحساس مختلف تماما. ويعني فأنا يعني هذا فقط تعليق أن كيف صورتي المدن، يعني ما هو الأهميات أو الجواهر المدينة وكيف الجواهر تغيرت من مدينة إلى مدينة آخر، فاستخدمت كثير من الآثار يعني التي من الصعب يعني فقط كيف أقول هذا يعني فقط 1% يزال حالا في الإسكندرية.
أول شيء عندما أكتب قصيدة أنا لا أكتب تاريخ هذه المدينة، هو شعر. هو إحساسي في هذه المدينة. بالنسبة للقاهرة والإسكندرية، بالإسكندرية كانت زيارتين وزيارتين لم أختلط كثير في الناس في الإسكندرية، فقط زرت بيت كفافس والمكتبة وأكلنا في مطعم على البحر يعني سمك طبعا لا راجودا اسمه
راجودا
منيح مطعم كويس. المهم يعني وزرت مثلا قلعة قايتباي في المرة اللي بعديها، بس عندما كتبت الإسكندرية يعني كانت شوي مش مستوحى، بمعنى عندما ذهبت إلى المتحف أو بيت كفافس شعرت بحزن أو بكآبة في عندما دخلت هذا المكان، وشعرت في الشعر نفسه يعني إحساس الشعر نفسه في هذا المكان وفي هذه المدينة، وأنه كيف هذا الإنسان من أصل يوناني أحب هذه المدينة وعاش فيها ودفن فيها يعني مات فيها يعني لم يغادرها إلى موطنه الأصلي،
وكان يعمل في الحكومة
يعني حالة إنسانية يعني الارتباط في المكان عند هذا الشعر شعرت أنه هذه حالة إنسانية أكثر منها لها علاقة في تاريخ المدينة أو شيء. لكن أنا استوحيت بعض العلاقات في البحر المتوسط، الشاطئ الشمالي للبحر والشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط وعلاقات البشر مع بعض في التاريخ كيف، وإلى أن وصلت إلى هذا الشعر اليوناني الذي عاش في هذه المدينة. هي هاي الفكرة، لم يعني كتابة ليست عن تاريخ الإسكندرية، ولكن دخلت قدموس عشان من لبنان. يعني مدينة الإسكندرية تشبه مدينة بيروت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، فيها شبه، هي نفس الشاطئ نفس والعلاقات بين الشعوب في المنطقة في حوض البحر المتوسط شبيهة. القدموس هو كان يسافر، الفينيقيين كانوا مشهورين في المغامرة في السفر في السفن في التجارة والالتقاء في شعوب أخرى في الحوض. أيضا بالنسبة للقاهرة، القاهرة أنا الكتابة عن القاهرة كانت أكثر حميمية لأنه أنا عرفت ناس كثيرين في القاهرة مصريين بشر أكثر من فقط الآثار القديمة. فكانت الكتابة أكثر عن العلاقة مع البشر، مخاطبة الصديق مثلا، يا صديقي، يعني عن هذه المدينة، عن أوجاع هذه المدينة، عن أحزانها، عن أفراحها في نفس الوقت، عن كل شيء، أكثر من أنه كتابة عن تاريخ هذه المدينة.
تعرفون مارينيتي؟ يعني منذ تقريبا 100 سنة أو يعني قريب من 100 سنة كتب فيوتشرست مانيفستو.
مانيفستو تبع
فيوتشرست
مختلف.
هو أيضا من الإسكندرية. وأونغاريتي الكاتب الإيطالي والشاعر الإيطالي أيضا من الإسكندرية. وكانت الإسكندرية يعني عاصمة يعني عالمية للثقافة أكثر من القاهرة. يعني عندما تذهب إلى فندق مثل سيسل مثلا يقولون أن أغاثا كريستي نامت هنا، وأن لورد فلان الفلاني نام هنا، واللورد فاروق مصطفى
كوزموبوليتان مدينة كوزموبوليتان متعددة.
مدينة قديمة يعني أقدم من القاهرة بكثير.
نعم كثير.
نسي من الغريب أنها في القرن 19 كانت قرية صغيرة.
يعني
تاريخها مات آلاف السنين وأحيي فقط في عصر محمد علي. يعني من الصعب تخيل هذه السرعة في الازدهار في أقل من قرن كيف ازدهر. لكن أعرف ما تقولينه عن عندما ذهبت إلى مصر وكتبت بنا أكثر عن العلاقات بصفة معارفك هنا. يعني سمعت أيضا عن امرأة ذهبت إلى فلسطين وواجهت بعض المشاكل في التعامل مع المشاكل السياسية والاجتماعية التي شهدتها، وبالتالي عندما جاءت لتكتب عن هذه التجربة ركزت فقط على المناظر الطبيعية وتجنبت نهائيا الكتابة عن أي شيء آخر. عندي سؤال بالنسبة عندما عرفنا الساعة بعد عندما قرأت هذه القصائد في القاهرة كيف قوبلت؟ هل هناك جمهور الشعر ما زال في مصر؟
في شوف الشعر دائما هو الجمهور الشعر مش كبير عادة، يعني طبعا أكثرهم كتاب مثقفين. ف يعني يعني وسط مش كتير، يعني مثلا قاعة في ساقية الصاوي لم يكن جمهور كبير جدا، ومثلا ممكن أقول إنه ممكن 20 شخص في القاعة.
الناس يحبون الشعر التقليدي، وهذا شعر مثري أو يعني يسمى قصيدة النثر، ولابد أن يكون هناك يعني جمهور من نوع خاص ليفهمه أو ليتذوقه. هناك مناقشات طويلة وأحمد بن نوح الحجازي يسمي هذا الشعر القصيدة الخرساء لأنها ليس فيها موسيقى.
بصراحة تعجبني أكثر.
هو هلأ يعني قليل يعني حتى أكثر الشعراء بيكتبوا هذا النوع القصيدة، يعني القصيدة التفعيلة مين عدل يعني من الحديث مين بيكتب
يعني عندما
حاليا مين بيكتب في هذا؟
مات مع الأسف عبد الله الرزوني.
مات طيب مات. فيعني
بس محمود درويش عندما يذهب لأنه ما زال يحتفظ بالتفعيلة
بس برضو يعني يعتبر من جيل قديم
له حضور
من الستينات والخمسينات ومات. فطبعا اللي
وحجازي حجازي فاز بالجائزة يعني هو
في صراع فكرة يعني ما بدناش ندخل فيها.